وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، في هذه الليلة وفي هذا المكان، في هذا المسجد، مسجد وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سنتكلم عن شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. الشيخ رحمه الله، قبل أن أبدأ بشيء من مواقفه رحمه الله، أذكر بشيء مهم، وهو أن القدوة والأسوة الذي ينبغي للأمة كلها أن تقتدي به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هو هديه، ولهذا من كان مستنا فليستن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اقتدى به عليه الصلاة والسلام. وحينما نتكلم عن علمائنا رحم الله من مات منهم ووفق الأحياء وثبتنا وإياهم على الحق والهدى، إنما هو من أجل ما عندهم من العلم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم عليه من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الأمة إنما تعظم العلماء وتصدر عن العلماء لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء لهم من المنازل ولهم من الفضل ما ينبغي للأمة أن تعرفه وأن تعرف قدرهم وفضلهم ومكانتهم من غير إفراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا جفاء. العلماء لهم حقوق ولهم فضل على الأمة، وإذا وجد العلماء، علماء السنة في بلد، فهم أمان لتلك البلاد من البدع والضلالات والشركيات والكفريات ونحو ذلك. وقد أفتى جمع من العلماء كالإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يمكث في مكان لا يوجد فيه عالم، والسبب لأن الناس في ذلك الزمان إذا احتاجوا إلى العلماء وليس عندهم علماء لربما وقعوا في شيء من المخالفات. أما اليوم لله الحمد فقد تيسرت الأمور وقرب التواصل والاتصال بين الناس وبين علمائهم، فذلك فضل الله علينا. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، لا أدري من أين أبدأ، فقد صحبته رحمه الله قرابة 18 سنة، كنت معه في دروسه في المسجد، وكنت معه في سيارته أقرأ عليه، وكنت معه في بيته رحمه الله، يعني لا يمر يوم من أيام الأسبوع إلا ونرى شيخنا رحمه الله، إما في ندوة وإما في 6 دروس في الأسبوع نهارا وليلا، وإما في مجلسه يوم الخميس أيضا وهو يستقبل الناس قبل صلاة الظهر بساعة ونصف تقريبا، أو يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في بيته يقرأ عليه رحمه الله. المقصود أن الكلام عن الشيخ قد يطول، ولكني بإذن الله عز وجل سأذكر جوانب متنوعة من حياته رحمه الله، ولن أذكر شيئا إلا ما قد وقفت عليه بنفسي وسمعته منه وهو كثير. سنبدأ أولا، شيخنا رحمه الله آتاه الله عز وجل من العلم والبصيرة والحكمة والرفق والتأني والتلطف في العبارة مع المخالفين فضلا عن الموافقين، وأيضا رحمه الله يحسن الظن ما وجد إلى ذلك سبيلا. أنا لا أذكر طيلة هذه الأيام أنه وقع في عرض أحد من علماء المسلمين أو من دعاتهم، حتى من أخطأ منهم كان يأتي بالعبارات الطيبة وكان يدعو له وكان يناصحه، وفي هذا الجانب مواقف كثيرة جدا سيأتي الكلام عليها. ولكن الشيخ رحمه الله من الجوانب التي ميزته عن غيره من أهل العلم حرصه على السنة، حريص على السنة أن يأتي بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا. أنا لا أذكر طيلة هذه الأيام الشيخ رحمه الله كان إذا جلس يدرس الطلاب، كان فترة إلى عام تقريبا 1409 وهو يجلس مع الطلاب على الأرض، ولما أصابه ما أصابه من الألم في ركبته احتاج إلى أن يجلس على كرسي، فكان رحمه الله إذا جلس في الدرس ينزع عباءته المشلح، فكان إذا جاء إلى الدرس وهو لابس الآن المشلح هكذا، الآن جلس يريد الآن أن يبدأ في الدرس يخلع مشلحه، أول ما يخرج من اليدين اليسرى هكذا، ثم اليمنى، ثم يلقيه خلف ظهره ويستمر في تعليمه للطلاب ساعة ونصف، ساعتين، 3 ساعات على حسب الوقت، وكان في يوم الخميس يطول جلوس الشيخ مع الطلاب إلى 3 ساعات تقريبا أو 2.5 ساعات. إذا قارب الانتهاء من الدرس أخذ مشلحه عباءته وضعها على كتفيه، ثم أدخل يده اليمنى ثم اليسرى. أنا لا أذكر في حياتي طيلة هذه السنوات أنه يوم من الأيام لما خلع بدأ باليمنى ثم اليسرى، أو أنه حينما لبس مشلحه بدأ باليسرى ثم اليمنى، أبدا. إنما يبدأ باليمنى عند اللبس ثم اليسرى، وعند النزع يبدأ باليسرى ثم اليمنى، هكذا جاءت السنة سواء في اللباس أو في الانتعال. وكذلك الانتعال رحمه الله ما كان يقدم رجله اليسرى عند الانتعال أبدا، كان يقدم اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع نعليه بدأ باليسرى نزعا ثم اليمنى. لا شك أيها الإخوة أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الجوانب، في انتعال الشخص، في لباسه، في دخوله للمسجد، عند خروجه من المسجد، عند دخوله الخلاء، عند الخروج من الخلاء، لا شك أن هذا سيقوده إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أعظم من ذلك. والشيطان حينما يأتي إلى الإنسان أول ما يبدأ به بترك السنن. الشيطان ما يأتي للشخص ويقول دع الصلاة المفروضة أو تأخر عن الصلاة أبدا، إنما له خطوات، فأول ما يضعف الإنسان عنه السنن، يبدأ يتكاسل في الرواتب، يبدأ يتكاسل في قيام الليل، يبدأ يتكاسل في صلاة الضحى، يبدأ يتكاسل في الصيام، صيام النوافل، يبدأ يضعف، ثم يبدأ يتأخر عن الصلاة المسجد، ثم يبدأ بتفويت شيء من الصلاة، ثم يبدأ بعد ذلك ب تفويت الصلاة، يأتي وقد صلى الناس ثم يتكاسل فيصلي في البيت، ثم بعد ذلك قد يصل إلى ما هو أعظم من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يبدأ بالإنسان خطوة خطوة، ولهذا كلما تمسك الإنسان بالسنن صارت سياجا بين الشيطان وبين الفرائض. فالفرائض هي أهم بلا شك أن الإنسان يعنى بها، لكن هذه السنن من باب أن تكون حصنا لهذه الفرائض من الشيطان حتى لا يصل إليها. ولهذا كلما فعل الإنسان هذه السنن ازداد أجرا وثوابا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا صار عنده خلل في الفرائض فإن هذا النقص يسد من النوافل، وكذلك تتهيأ النفس لأداء الفرائض. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان لأجل أن يستعد لرمضان، ويحث على صيام الست من شوال حتى لا يكسر الإنسان بعد الفرض، إنما يستمر على الطاعات. فشيخنا رحمه الله كان صاحب سنة في أكله، في شربه، في لباسه، في جميع أحواله رحمه الله. ولهذا تأثرت النفوس به لعظم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ رحمه الله جعل الله له القبول في الأرض، يعني ما رأيت من مشايخنا من المعاصرين من يحرص عليه كحرص الناس على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد أعطاه الله من الجلد والصبر والتحمل ما الله به عليم. يعني مثلا الشيخ بن باز رحمه الله نبدأ من الصباح. كان رحمه الله هو إمام الجامع الكبير قديما، كان هو الذي يصلي بالجامع الصلوات الخمس. وكان رحمه الله إذا جاءت صلاة الفجر خرج بسيارته إلى المسجد، وبيته بعيد من المسجد يعني يحتاج إلى السيارة. فكان رحمه الله يخرج من بيته إلى المسجد مع سائقه وحدهما. كنت في تلك الأيام أبيت في المسجد، كنت أخرج لأني في بلد بعيد عن الرياض، وآتي إلى المسجد وأبيت فيه 4 ليالي. وكنت إذا صليت الفجر صليت الراتبة خرجت أنتظره عند باب المسجد في السيارة. فإذا جاء رحمه الله ما معه أحد، فتحت الباب ونزل ثم دخل المسجد بما جاءت به السنة من تقديم الرجل اليمنى والدعاء. ثم بعد ذلك أستفيد من دخول الشيخ أن أسأله سؤالا أو سؤالين ليس معنا أحد. هذه فرصة، أنا ما تأتي هذه الفرصة دائما، لكن قبل الصلاة ما أحد يأتي معه لأنه يتوجه ليصلي بالناس. فكنت أستفيد من هذا الانتظار أن أسأله سؤالا أو سؤالين. وهذه الفترة، وأيضا إذا ذهب إلى البيت ذهبت معه، إذا دخل البيت أخذته لأدخله بيته سألت سؤال سؤالين، حتى اجتمع عندي آلاف الأسئلة مع الشيخ رحمه الله دخولا المسجد ودخولا إلى البيت. هذه نعم. فكان رحمه الله يصبر على السائل وعلى المتعلم. فكان إذا صلى الفجر كان يقرأ كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ على حسب ما جاء الهدي. فكان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وقد يخرج عن طوال المفصل. وكان إذا ركع أطال الركوع إلى قرابة 10 تسبيحات، وإذا سجد كذلك رحمه الله. فإذا فرغ من صلاته واستقبل الناس جلس في مكانه حتى تنتهي الأذكار. إذا فرغ منها قام وجلس في المكان المعد له للدرس ثم ألقى درسه يقرأ عليه في كتب عدة، يعني الدروس لا تقل الكتب عن 4 أو 5 يوميا ما عدا يوم الخميس فإنها تصل إلى 7 كتب. فكان رحمه الله يحس بالسعادة والراحة إذا سمع القراءة في التفسير أو في الحديث أو في غير ذلك من أصناف العلم. ولولا أن الطلاب عندهم مدارس وعندهم أيضا أعمال، لأن بعضهم قد يكون عنده تدريس في الجامعة وبعضهم قاضي وبعضهم، فالشيخ يراعي هؤلاء الطلاب، وإلا أظن الشيخ أنه لو أطال إلى 8 ما ضره ذلك بل يأنس، ولكنه يراعي الطلاب. فإذا جاء يوم الخميس ليس هناك عمل أطال إلى 2.5 إلى 3 ساعات رحمه الله. الشيخ رحمه الله في دروسه عنده من الصبر والتحمل، حتى أنه رحمه الله ما يذهب إلى بلد من البلدان إلا وعقد الدروس. لما كان صغيرا هو تعين في القضاء، عين في القضاء 1357 1357، وكان عمره رحمه الله في ذلك الوقت 27 سنة، لأنه من مواليد 1330 في آخرها، وعين في القضاء في الخرج في إدلم 1357، وكان شابا عمره مثل ما سمعتم 27 سنة. فأول ما وصل إلى إدلم هناك أول ما عقد الدروس للطلاب وجلس للطلاب يدرسهم، وجاء الطلاب من كل مكان، جاءوا من اليمن ومن العراق ومن بعض الدول العربية من الشام، وأيضا من كان قريبا من إدلم من الرياض والخرج، فتتلمذ عليه فئام كثير من الناس، وهو يعلمهم مع عمله في القضاء رحمه الله، مع أعماله الأخرى، مع عبادته، ولكنه يأنس بمثل هذه المجالس رحمه الله تعالى. ولما جاء إلى الرياض عقد الدروس، ولما ذهب إلى المدينة عقد الدروس في المسجد النبوي، وإذا جاءت الصيفية ذهب رحمه الله إلى الطائف عقد الدروس للطلاب، وإذا ذهب إلى مكة عقد الدروس للطلاب أيضا. وكان رحمه الله إذا رجع من الحجاز من الطائف يأتي يوم الخميس، وكان رحمه الله حريصا على أن يكون سفره يوم الخميس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي صباح الخميس رحمه الله. فإذا جاء بدأ مباشرة بالدروس، يبدأ يوم الجمعة مباشرة في درسه في بيته بعد صلاة الجمعة، ويوم الأحد يبدأ بدروسه المعروفة في الجامع الكبير. يعني ما يقول سأرتاح يوم ولا يومين ولا 3 ولا أسبوع، أبدا، إنما يحرص على أن تبدأ هذه الدروس وأن لا تقف. فكان حريصا على الطلاب، يعلمهم ويوجههم، وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله، إن الله عز وجل يؤتي العبد محبة العلم ونشر العلم والقوة على إيصال هذا العلم إلى الناس. فالناس والله في حاجة إلى الدروس، وكان كثيرا ما يكتب إلى القضاة في أنحاء المملكة بل في خارج المملكة من العلماء يحثهم على التعليم وعلى نشر العلم. يمكن قرأتهم بعض الرسائل التي كتبها إلى 7 من قضاة المنطقة الشرقية قديما بأسمائهم أو بوظائفهم، قاضي الظهران أو قاضي الخبر أو قاضي الجبيل أو فلان بن فلان، كان يحثهم أن يجلسوا للطلاب وأن يعلموهم وأن لا يدعوا الطلاب في تلك المناطق. والسبب لأنه يعرف قيمة العلم، وأن المنطقة التي تخلو من العلم لا شك أن هذه المنطقة يضعف أهلها ويقعون في شيء من الانحرافات، سواء في العقائد أو في الأعمال، وربما تعبدوا لله عز وجل بشيء من الأخطاء بسبب جهلهم، ولهذا كان حريص رحمه الله على هذه الأمور. إذا انتهى من درسه وقام لأجل أن يصلي ركعتين بعد ما تطلع الشمس، لأنه في الغالب ما ينتهي إلا بعد طلوع الشمس بنص ساعة بساعة إلى ربع، فإذا أراد أن يصلي الركعتين التم عليه الطلاب وسألوه، يأخذ له يمكن أحيانا 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق وهو لم يصلي بعد، إنما يستاك ويجيب على الأسئلة ثم يكبر، وإذا كبر تفرقوا وصلوا بجانبه، فإذا فرغ من صلاته وإذا بهم قد التموا عليه واجتمعوا عليه يسألونه إلى أن يصل إلى السيارة. إذا وصل إلى سيارته وركب فيها أحيانا يمكث 10 دقائق. مرة من المرات نظرت إلى الساعة وقد مكثنا في السيارة بعد انتهاء الدرس وبعد ركوبه 15 دقيقة، 15 دقيقة في السيارة، حتى أنه مرة من المرات كان عنده سائق، وهذا السائق لما ركب الشيخ والناس مجتمعون على الشيخ من النوافذ، أحد يسأل وأحد يستمع وأحد يسجل، فكأن السائق تعجل قليلا حرك السيارة وكذا، فكان الشيخ يقول اصبر اصبر، عدة مرات فعل هذا، فجاء الشيخ بسائق آخر لأجل ألا يستعجل على الطلاب. وإذا مشى من بيته إلى من مسجده من المسجد إلى البيت يقرأ عليه، يعني ما فيه ذهاب من مكان إلى مكان هو صامت، لا، يستفيد من هذا الوقت بقراءة شيء من كتب العلم. فكنت يوم من الأيام وأنا معه في السيارة كنا أقرأ عليه رحمه الله في الطريق، فكان الكتاب اللي معي فرغت منه، فقلت للشيخ قرأنا شيئا كثيرا، قال لي لقد قرأت في هذه السيارة 100 الكتب ذهابا وإيابا، الناس يستهينون بهذا الوقت والذهاب والإياب، قد يحصل الإنسان في اليوم 1.5 ساعة وليس عندك من يشغلك، فقرئت عليه كتب في السيارة، حتى أنك لو سألت بعض طلاب الشيخ عن بعض الكتب التي قرئت عليه في السيارة ما بعضهم لا يعرفها، فمثلا كتاب الروح لابن القيم قرئ عليه في السيارة 10 مرات وله تعليقات نفيسة على هذا الكتاب، وهذه التعليقات ولله الحمد موجودة لدي ومسجلة أيضا في 10 أشرطة، فهذا إنما هو في السيارة، ويعلق حتى في السيارة على بعض المواطن وكأنه في درس عام رحمه الله. حياته إذن عنده صبر وعنده جلد، وإذا جاء إلى بيته ووجدت الناس يسألون تجد عامة وتجد من يلح، هذا عنده قضية طلاق وهذا يريد مساعدة وهذا عنده مريض وهذا عنده مظلمة وهذا وهذا، وكل يكلمه على حسب حاله والشيخ يصبر عليهم، ومن ارتبط بالناس وصار في طريق الناس وفي حاجة الناس علم فعلا أنه لا يصبر على الناس إلا من صبره الله. من صار في طريق الناس وفي حاجة الناس سيرى منهم من المضايقة ومن الكلمات، وأحيانا هم أصحاب حوائج لكن الإنسان له طاقة، فمن يصبر على هؤلاء إلا من يرجو الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا كان يصبر. مرة من المرات كنت عنده في بيته وإذا بذلك الشاب الذي ليس في وجهه شعرة واحدة، شاب صغير 17 سنة أو 18 سنة، فيدخل والشيخ جالس، فيقف أمام الشيخ يعني بعد الصف هذا الأول يعني قرابة 1.5 متر، فيقول يا شيخ عبد العزيز اتق الله عز وجل، اتق الله، أنت ما تنكر المنكرات وولاة الأمر يقدرونك ويسمعون كلامك، أنت ما تنكر المنكرات، فأغلظ على الشيخ بالكلام، فأراد الشرط اللي عند الشيخ أن يأخذه، فقال الشيخ اتركه اتركه، ثم أطرق وسكت، ثم رفع رأسه وقال: يا ولدي، إن إذا فعلنا الشيء ما نخبر الناس إننا فعلنا وفعلنا، هذا بينه وبين الله وبينه وبين ولاة الأمر، ولكن ستعرف قدري وإني أنكر ما أنكر إذا مت، كما عرفنا قدر شيخنا الشيخ محمد إبراهيم حينما مات، كان سادا ثغرة عظيمة. فلما توفي الشيخ محمد إبراهيم يقول الشيخ: رأينا أشياء، فيقول: ستعرفوني إذا مت، إني كنت أنافح وإني كنت أدعو وإني كنت أنكر، لكن بأسلوب العلماء، بالكلام الطيب وبالسر، وليس بالفضيحة وليس بإثارة الناس. فهو رحمه الله ما يعني ما اشتد على هذا الشاب الصغير اللي يقف بكل جرأة ويتكلم على الشيخ بمثل هذا الكلام، لكنه يصبر رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله من أحرص الناس على المناصحة، ولكن بالتي هي أحسن. ومن الأشياء التي مرت علي مع الشيخ رحمه الله أنه لا يقر الخطأ، ما في شيء يمر عليه من الأخطاء إلا ويناصح. وشوف الآن هناك كتابات ألفت عن الشيخ، بالرسائل ماجستير ودكتوراه عن في منهجه مع المخالفين، في إنكاره المنكرات، في طريقته في كذا وكذا رحمه الله. فما كان يسمع شيئا من المنكرات إلا ورد عليه بأدب، أو سمع خطأ يبين الخطأ بكل أدب. مرة من المرات في الجامع الكبير ليلة الجمعة بعد المغرب، يعني يوم الخميس بعد المغرب، هناك طيلة العام ندوات ومحاضرات، يجعلون محاضرة في أول الشهر أو في آخره، يعني يلقيها شخص واحد من العلماء، لأن الموضوع لا يحتمل أكثر من شخص، وأحيانا يجعلون ندوة يتولاها اثنان أو ثلاثة من العلماء. والشيخ رحمه الله يقوم بحضور هذه الندوات والمحاضرات ثم يعلق عليها، يختصر ما قيل، وإذا كان هناك أخطاء نبه عليها، ثم بعد هذا يجيب على الأسئلة. وقد اجتمع شيء من هذه الكلمات وهذه التعليقات موجودة ولله الحمد الآن في سيديات وفي أشرطة كسيت سابقا، وهي أسئلة الجامع الكبير، هي عبارة عن تعليق على ندوات أو محاضرات، ويلخص كل ما مر في المحاضرة، ثم بعد هذا يجيب على الأسئلة رحمه الله. يوم من الأيام كان هناك ندوة عن الإسراء والمعراج، عن الإسراء والمعراج، وكان المقرر أن يلقي هذه الندوة شخصان من المشايخ الكرام الأفاضل، وكل منهم عنده عناصر معينة، قالوا: أنت تتكلم في الجانب هذا، والشيخ الفلاني يتكلم في الجانب، كل منهم حتى يستعد، لأن العلم لا بد من الاستعداد، حتى ولو كان الإنسان يعرف ما سيقول، لكن من باب الحرص أن يراجع ما سيلقي يتأكد، لأن هذا علم وهذا قول على الله عز وجل، لا بد الإنسان أن يكون متأكدا، لا يكتفي بما معلوماته السابقة. فلما حضروا إلى الندوة تغيب أحد المحاضرين، فالآن بصير المحاضرة كلها على من؟ على هذا الشخص الذي حضر، يعني معناها أن عناصره التي أعدها سيلقيها. طيب العناصر الأخرى لم يأتي صاحبها، لا بد أن يتكلم عنها، وطبعا سيتكلم بمحفوظاته. فتكلم فوقع في بعض الأوهام، وهم في بعض الأشياء في الإسراء والمعراج، والشيخ لم يعلق شيئا، هو جالس مع الناس. ولما فرغ من المحاضرة هذا الشيخ الفاضل العالم قام الشيخ رحمه الله وعلق على المحاضرة وأثنى على الشيخ ودعا له وأثنى عليه في طرحه لهذا الموضوع المهم، ثم بأدب قال: ولعل الشيخ الذي تأخر جعل الشيخ يتكلم عن أشياء هو لعله بعيد العهد بها، والوهم قد يقع من الحفاظ ومن العلماء الكبار، وهذه سنة الله في خلقه. ثم بدأ يبين الأخطاء بأدب جم رحمه الله، واستمر بعد ذلك في التعليق على المحاضرة ثم الإجابة على الأسئلة. مرة من المرات قرأت له رحمه الله في ملفاته الخاصة، هو رحمه الله دائما يثني على إذاعة القرآن ويقول: هذه الإذاعة مباركة، فيها من النفع والعلم وسماع القرآن والأحاديث والدروس والفتاوى الشيء الكثير. فرحمه الله لما أراد ليلة من الليالي أن ينام أدار الهاتف، أدار الراديو ليستمع إلى إذاعة القرآن، وهو على فراشه يريد أن ينام، فقبل أن ينام يستمع إلى إذاعة القرآن، وإذا بشخصين يتكلمان في موضوع من المواضيع، يتكلمان في موضوع كل منهم له جانب من الجوانب يتكلم عنها، وهو يستمع الآن من الإذاعة. ولما فرغ من هذه الندوة قرابة ساعة وفرغ، اضطجع رحمه الله ونام. ولما أصبح دعا الكاتب فأملى عليه خطابا لهذين الدكتورين المشايخ، وأثنى على ما سمعه في الإذاعة من هذه الندوة القيمة وهذا الموضوع النافع، ولكنه نبههما على عدة أخطاء وقعا فيها. قال: وقعت في الخطأ الفلاني وكذا والثاني كذا والثالث كذا، فذكر 7 أخطاء أو 8 أخطاء ورد عليها. هذه يا إخوان، هذه الرسالة هذه فقط تحتوي على جوانب عديدة. الأول حفظ الشيخ لوقته وحرصه على الخير. الأمر الثاني حرصه على النصح، ولهذا لما سمع هذه الأخطاء لم يدعها، إنما أراد أن ينصح وأن يبين، وكتب لهما خطابا يبين لهما ما وقع فيه من أخطاء. الأمر الثالث حفظ الشيخ، يعني اللي يستمع لها ساعة ثم يصبح ويملي على الكاتب النقاط التي أخطأ فيها ويشير إليها إشارة واضحة ثم يرد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشيخ ترى عنده من الحفظ ما يستغرب، يعني أحيانا في الدرس يقرأ مثلا في فتح الباري أو في فتاوى شيخ الإسلام فيمر مبحث من المباحث النافعة العظيمة، فيقول شيخ الإسلام، فيقول الشيخ رحمه الله: صفحة كم؟ مثلا شيخ الإسلام في المجلد مثلا الأول أو الثاني أو الثالث في مبحث مهم، يقول الشيخ: صفحة كم؟ فيقول: صفحة 150. خلاص 150 حفظها في ذهنه وعرف البحث الذي في هذه الصفحة، فلو مرت بعد فترة يستطيع أن يرجع إليها أو أن يرجع من سأله إليها. هذا فضل الله عز وجل على عباده. أيضا من الجوانب في صبر الشيخ رحمه الله وحرصه ونصحه أنه ما من أحد يتولى وزارة أو إمارة إلا ويكتب إليه نصيحة يهنيه من جانب ويدعو له من جانب ويذكره بهذه المسؤولية من جانب آخر، وهذا أيضا موجود في كتابات كثيرة لمن تولوا مناصب إما في وزارة أو في إمارة أو في غير ذلك مما لها أثر على الناس، كان يكتب لهم ويناصحهم رحمه الله تعالى. أيضا من الجوانب أن الشيخ رحمه الله لا يريد أن يظهر للناس أنه يعلم، فهو على سليقته رباني، إن كان يعلم أجاب، إن كان لا يعلم ولا أسهل من كلمة لا أدري عنده رحمه الله أبدا. إذا كان لا يدري يقول لا أدري، وهذا هو الواجب. كيف يقول الإنسان في شيء لا يدري عنه ولا يعلمه فيقول على الله غير الحق، والله عز وجل قد جعل القول عليه أعظم درجات التحريم. ولهذا قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا في الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما ذكر ابن القيم. فالقول على الله بلا علم من أعظم الفرية وأعظم الجرم. ولهذا يقول الإنسان لا أدري فيما لا يعلم، والإنسان لا يظن أنه إذا قال لا أدري أن هذا سيسقطه من أعين الناس، لا والله، مع أن الإنسان لا يلتفت إلى الناس لا في أن يسقط من أعينهم أو يرتفع عندهم، لا، إنما يراقب ربه عز وجل. لكن هذا الواقع. يذكرون عن القاسم بن محمد كان عالما كبيرا، جاءه رجل من الأندلس وهو كان في مكة، ويجتمع العلماء في مكة، فهذه فرصة يجتمع العلماء فيها. فجاء رجل وسأل عن القاسم بن محمد، فلما جاء إليه وإذا بالطلاب والناس عنده يسألونه، فئام كثير من الناس، فجاء هذا الرجل وقال: أنت القاسم بن محمد؟ قال: نعم. قال: إن علماء بلدي أشكلت عليهم مسائل وأمروني أن أسألك إياها، وقالوا: لا تسأل غير القاسم ابن محمد، لا تسأل أحد غيره. فقال: ما هي؟ فذكر السؤال الأول، قال: لا أدري. السؤال الثاني، قال: لا أدري. الثالث، قال: لا أدري. الرجل نظر إليه قال: ماذا أقول لعلماء بلدي؟ قال: قل لهم يقول القاسم إنه لا يدري. فوالله، قال له رجل من الناس، كان عنده رجل كبير السن جالس، فقال: يا قاسم إلزمها. شوف كبير السن هذا عامي، قال: إلزم هذه الكلمة، فوالله ما رأيتك أعظم منزلة منك هذا اليوم أمام الناس، والذي سأله علماء يقول لا أدري. فقال القاسم: يا عم، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت على الله، لو نزل ونادى منادي، فكيف الإنسان يقول على الله وهو لا يعلم؟ فشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول لا أدري. تصوروا نور على الدرب، يأتي المقدم البرنامج بالأسئلة معه، الأسئلة موجودة معه ليس على الهواء مباشرة، يأتي بالأسئلة مكتوبة مجهزة قبل أن يأتي للشيخ بيوم أو يومين. فلو أراد الشيخ رحمه الله لقال: أرسل لي الأسئلة حتى يقرأ هذه الأسئلة وحتى يستعد للإجابة. هو أبدا ما يفعل هذا أبدا، يأتي إليه ويسأله، هو تسجيل. فبعض المسائل موجودة أيضا، هذه مواطن موجودة كثيرة، فكان يقول في نور على الدرب: الله أعلم، لا أدري، لعلها تبحث، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نجيب عليها. هو يستطيع أن يستعد قبل، لكنه رباني رحمه الله، فهو لا يقول على الله إلا ما يعلم. ولم يكن رحمه الله يريد أن يظهر نفسه بغير ما هو عليه مع فضله وعلمه، وحريص أنه لا يقول على الله إلا الحق. مرة من المرات كان هناك انعقاد لهيئة كبار العلماء في الرياض، وكان رحمه الله في انعقاد جلسة الهيئة يحاول أن ينهي الدرس مبكرا حتى تعقد صباحا. فيوم من الأيام في درس الفجر قرئ عليه كتاب وكتابين وثلاثة، فقرأ القارئ الرابع في بلوغ المرام، فقال باب الخلع. قال البلوغ؟ قال نعم. قال لعله إن شاء الله الدرس المقبل. فأنا انشغلت بالهيئة هيئة كبار العلماء ما راجعته ليلة البارحة، لعله إن شاء الله الدرس المقبل. يقول هذا في كتاب بلوغ المرام، أنا عندي النسخة المخطوطة له رحمه الله اللي كان يملي على طلابي في ذلك الوقت، وجدت أحد التعليقات عام 1360، يعني كان عمره 30 سنة، وهذا الكتاب معه ليلا ونهارا ويحفظه كما يحفظ الفاتحة وشرحه عدة مرات. والخلع من المسائل التي يعرفها رحمه الله، لكنه رحمه الله من باب الحرص أن يتثبت في كل كلمة يقولها رحمه الله. لو أنه غيره، يمكن غيره من الناس، لقال البلوغ؟ قال نعم. قال لا، لعله يوم آخر، لأن عندنا جلسة كبار العلماء، لعله يوم آخر. ولا قال لأني ما راجعت، لكن هو رحمه الله ما يبالي بهذه الأمور، إنما قال لأني لم أراجع البارحة، لعله إن شاء الله في درس مقبل. الشيخ رحمه الله في درسه يجمع ما بين العلم والصبر والتحمل والرحمة. تصور الجامع الكبير هذا الذي كنا ندرس فيه مع شيخنا، أنا كنت أبيت فيه 4 ليالي، وكان المسجد مفتوحا للناس قديما، المسجد هذا قديم الآن جدد، مسجد الرياض الكبير الذي يخطو فيه المفتي الآن حفظه الله، فكان مفتوحا لكل أحد، والمسجد كبير. والله يا إخوانك أحيانا لا تجد موضع لأربعة أصابع إلا والناس فيه ينامون في هذا المسجد. ويوجد في هذا المسجد أناس عندهم شيء من التخلف العقلي، عندهم من المرض النفسي، أحيانا يقطعون الدرس أحيانا. ومع هذا الشيخ رحمه الله يصبر عليهم. يعني أذكر مرة من المرات ونحن في أيام الصيف كنا ندرس في سرحة المسجد مفتوحة، فيوم من الأيام جاء شخص وقطع على الشيخ الدرس مرتين، دخل لين جلس أمام الشيخ وكان عنده شيء من المرض النفسي، وجاء اليوم الثاني وتكلم على الشيخ كلاما لا يليق أن يقال لأحد، لكن الشيخ برحمته وصبره أخذ هذا الرجل، والشيخ لم يقل له شيئا، إنما دعا له بالشفاء. فيوم من الأيام بعد أن فرغ الشيخ من درسه جاء له شخص من هؤلاء، فعلا أنا أول مرة أراه، يعني جاء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، يعني هذا واحد جديد لأن المسجد مفتوح. فجاء للشيخ وتكلم على تكلم على الشيخ، قال الشيخ أعطني 20 ريال. الشيخ ما يحمل في جيبه ريالا، قال ما معي شيء. فصلى الشيخ، فلما صرفنا ونحن معه الطلاب معه إلى باب المسجد، فقال هذا رجل جديد، هذا الشخص جديد، أول مرة أسمع صوته. فقالوا نعم هذا توه. فقال له أحد الطلاب يا شيخ لو تكلم إمارة الرياض يغلق المسجد، لأن هؤلاء يؤذون الناس ويعني يقطعون الدرس، فلعلك تكلم أمير الرياض، كان في ذلك الوقت الملك سلمان حفظه الله. فقال الشيخ لا والله، التفت على الطالب وقد غضب، قال لا والله لا نكلمه ولا أحد يكلمه، أنا أنام في بيتي وأنتم تنامون في بيوتكم، هؤلاء ضعفاء وينامون فيه، والله لا أكلم أحدا أبدا. وفعلا لم يكلم أحدا. شوف يعني هو الآن استحضر هذا، نعم في هناك أذى، لكن يقول أنا أروح وأنام في بيتي وأنتم تنامون في بيوتكم، هذا وين يروحون لو أن المسجد هذا أغلق؟ أين ينامون؟ في الشوارع؟ هو رحمه الله عنده صبر وعنده تحمل. الشيخ رحمه الله أيضا من الجوانب سلامة الصدر، وهذه يا إخوان والله إنها من أعظم النعم، من رزقه الله سلامة الصدر وحسن الظن هذه نعمة من نعم الله عز وجل العظمى، لأن سليم الصدر ينام وهو مطمئن، يقابل الناس وليس في قلبه شيء من الضغائن، من أساء إليه أحسن إليه، من وجد كلمة نابية حملها على أحسن المحامل. المهم أن سلامة الصدر من أعظم ما يكون، فهو رحمه الله لا ينتصر لنفسه أبدا. أذكر مرة من المرات وقد جلس ليرد على شخص كتب في إحدى الصحف مقالا يحتاج إلى رد، فالشيخ جلس يملي على الكاتب يملي عليه، وفي أثناء الرد قال له شخص من الحاضرين: يا شيخ، وهذا الرجل اللي يرد عليه الشيخ الآن باز، قال: هذا الرجل تراه يتكلم فيك ويطعن فيك. سكت الشيخ وقال: الله يعفو عنه، الله يسامح، وين الورقة؟ الآن كتب الآن يمكن نصف الرد، فأعطاه إياها فمزقها وقال: كلموا فلان من المشايخ رد عليه، أما أنا لا أرد عليه حتى لا أنتصل لنفسي. لأن في الأول أراد أن يرد، لكن لما قيل له إنه طعن فيك وتكلم فيه خشي أن يكون الرد الآن انتصارا لنفسه أو يظن، فترك هذا رحمه الله ولم يرد عليه، قال: كلموا فلان يرد عليه. من المواقف، يوم من الأيام جاء رجل من خارج البلاد وكان صوفيا، وكان عنده من كتب الصوفية الشيء الكثير، وكان يحفظ في هذه الكتب. بعد فترة هداه الله عز وجل إلى السنة، فكلموني وهم من خارج البلاد وقالوا: نريد أن نلتقي بالشيخ عبد العزيز. قلت: الله يحييكم، أبدا، الشيخ فاتح بابه. فجاءوا إلى الرياض وصار هناك يعني مراحل لا أريد أن أذكرها لأن فيها بعض الأشياء. المهم أننا جينا إليه في مكتبه في الرياض في الرئاسة العامة للإفتاء، سلمنا عليه وسلموا عليه الأخوان، قلنا: هؤلاء من البلد الفلاني. فدعا لهم وسألهم عن الدعوة وعن بعض الموجودين هناك، ثم قالوا: عندنا أسئلة. قال: أسئلة تريدونها خاصة ولا عامة أمام الناس؟ كان المكتب مليء بالناس، كان نريد خاصة. قال: توكلنا على الله. فدخل في المختصر. أنا كنت عازمهم للغداء ذلك اليوم، ونحن جينا له بعد صلاة الظهر، سننتهي ونذهب إلى البيت نتغدى، الغداء معد. فأول ما جلسنا معه سألوه بعض الأسئلة فأجاب، فقال له هذا الرجل: يا شيخ عبد العزيز، لو أن رجلا وقع في عرض رجل اغتابه ووقع في عرضه ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل ماذا يصنع؟ قال: يخبره ويتحلل منه إن كان يعلم أنه سيسامحه ولن يحمل في قلبه شيء، لن يحمل في قلبه شيئا عليه، وإن كان يخشى أنه يحمل في قلبه شيء فلا يخبره، بل يدعو له في ظهر الغيب وأن يذكره بما يعرف عنه من الخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء. قال: يا شيخ عبد العزيز، أنا والله سنوات أنا ومن معي كنا إذا أردنا أن نبدأ في دروسنا لعنا مجموعة من علماء السنة ومنهم أنت، فكنا نلعنك وندعو عليك، وأنا منهم فأريدك أن تسامحني. والله يا أخوان لم يتغير وجهه، قال: الله يسامحك يا ولدي ويسامح الجميع، والله ما بيني وبينهم عداوة إلا التوحيد، نريدهم أن يرجعوا إلى التوحيد وينقذوا أنفسهم من النار، هذا اللي بينه، أما ما في والله قلبي عليكم شيء. ثم قال: الغداء عندي اليوم. فقال: نحن عند فلان اللي هو أنا. قال: فلان واحد من أبنائي وتلاميذي، ما هو بقايل لا. قلت: أبدا، عندك سكت، قال لا لا لا، روح تغدوا عندها اليوم، بكرة تغدون عندي، أهلك الآن صلحوا الغداء، ولا هي يعني مناسبة أن نتركهم بعد أن صلحوا الغداء ونقول راحوا لابن باز، ما يصح، روح تغدوا عندهم وبكرة تتغدون عندي. شوف حتى هذا الملحظ رحمه الله لم يغفله في التعامل مع الناس. أيضا من الجوانب كرم الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله حينما تأتي هذه الصفة من ضمن صفاته، فهو رحمه الله بهذه الصفة أيام فقره. يذكر أحد المشايخ، نسيت من هو الآن لم أدركه، يقول إن الشيخ ابن باز وهو كان في أيام الشباب كان أحيانا يقترض منه لأجل الضيوف حتى يأتي المرتب، يقترض لأجل الضيوف مساعدة الفقراء، فكان الكرم يسري في عروقه وهو شاب رحمه الله. فكان رحمه الله أبدا لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه فئام من الناس، بل كان يسكن عنده في بيته الذي هو معد لمكتبته ومكاتبه، يسكن عنده قرابة 30 من الطلاب من خارج المملكة يبيتون عنده ويأكلون معه ويزاحمونه على طعامه رحمه الله. ولهذا لم يألف منهم بل يأنس. وكان رحمه الله إذا قيل له إن هناك بعض الوجهاء وبعض الكبار يريدون أن يأتوا إليك وأن يشركوك في طعامك، لكن وجود هؤلاء الفقراء ما يناسب، فلو جعلت لهم مائدة في مكان ولهؤلاء الضيوف الكبار مائدة في مكان، فغضب رحمه الله قال لا والله. فالله النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فلا يمكن أبدا، ولا أرضى أن أحد يقول هذا الكلام. من أراد أن يأتي إلي فمرحبا به، ومن أراد أن لا يأتي من أجلهم فنسأل الله له الستر والعافية. الشيخ رحمه الله يقدر العلماء ويتعامل مع العلماء المعاملة التي تليق بهم حتى وإن كانوا من أهل الأخطاء، وسأذكر صورتين فقط حتى لا أطيل. الصورة الأولى، الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات بعض الأشياء التي خالف فيها أهل السنة، فوقع في شيء من التأويل في الصفات، وأرادوا أن يطبعوا هذا الكتاب وأن يحققوه، فأحاله إلى أحد الباحثين بخطاب وقال ليس عندي وقت حتى أقرأ الكتاب وأبين ما فيه من الأخطاء، لكن لعلك أن تراجع هذا الكتاب وأن تبين الأخطاء. ثم قال ولكن بين هذه الأخطاء بكل أدب، فإن البيهقي عالم من علماء المسلمين، لا ينبغي أن يعني يندفع الإنسان بالرد عليه بالإساءة إليه أو بالطعن فيه، هذا أدب عظيم أنه يقول هذا العالم وإن كان عنده شيء من المخالفات ينبغي أن تتأدب معه حتى في الاستدراك أو المناقشة، بين الخطأ بأسلوب اللين فقط وهذا يكفي. من هذه الأمور أيضا الغزالي رحمه الله لما جاء إلى الرياض فمر على الشيخ ابن باز وكان عنده بعض الكتب التي ثار حولها الجدال في ذلك الوقت، وأيضا عنده بعض الأشياء، فمر على الشيخ رحمه الله في بيته واستقبله الشيخ ودعا له وحثه على التعليم وحثهم على العلم وسأله عن الجزائر لأنه كان في ذلك الوقت مديرا لجامعة في الجزائر، وقال إذا احتجتم شيء للدعوة من سيارات أو من كتب أو، ثم بعد ذلك نصحه الشيخ بينه وبينه في، وقال له لو صنعت كذا لو صنعت كذا هذا لا يصلح لأمثالك وهذا وهذا، فقال إن شاء الله وراجعه إن شاء الله. فلما خرج وإذا بعينيه تذرفان الدمع اللي هو الغزالي، وقال لا تزال الأمة بخير ما دام هذا فينا، اللي هو الشيخ باز رحمه الله. لا شك يا إخوان الشيخ رحمه الله صار وسطا بين طرفين. اليوم بعض الناس إذا أحبك مدح حتى يرتفع بالممدوح إلى ما لا يتصور وغض عن أخطائك، وإن أبغض قدح وربما بالغ في القدح ولم يرى ما عندك من الحسنات. الشيخ رحمه الله لا يبين الخطأ، وهذا حق لابد كل الإنسان يقول والله نريد أن نجمع الأمة الدعاة نجمعهم، نعم هذا مطلوب، ولا ينبغي التراشق بين طلاب العلم، إنما ينبغي التناصح حتى يكون هناك إن شاء الله جسور من المحبة يصل بعضنا إلى بعض، لكن مع البيان. أن تسكت هذا مو صحيح، لابد أن تبين، وهذه هي طريقة الشيخ، له ردود على أشخاص ومطبوعة موجودة، فالرد هذا لابد منه، والعلماء كانوا يردون على المخالفين، لكن بحسب هذه المسألة وهذا الخطأ، وأيضا ما كان يشهر إلا إذا احتاج للتحذير، هذا أمر آخر كما ذكر أهل العلم. ولهذا رحمه الله سار على هذا النهج حتى أطبقت الأمة وأقبلت القلوب على شيخنا رحمه الله، يقبلون نصحه ويأنسون بآرائه رحمه الله، مع حفظه رحمه الله لمكانة العلماء أينما كانوا. أيضا من الأمور المهمة طيب باقي 5 دقائق لأن نختم بجانب من الجوانب أيضا المهمة في حياته، وهو أن شيخنا رحمه الله في دروسه تجد من الخشوع وتجد من الأنس ما لا تجده في كثير من المجالس الأخرى، وهذا إن شاء الله دليل على إخلاصه وعلى اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الخشية التي في قلبه التي أحيانا تظهر على جوارحه. الشيخ رحمه الله في مواطن كثيرة كثيرا ما يبكي من بعض الأشياء التي تمر عليه في الدروس، والله يا إخوان أحيانا أنه تمر عليه بعض الأشياء فيبكي، ولكنه يحاول قدر الاستطاعة ألا يعلم به أحد، يعني أحيانا كأنه يمتخط، أحيانا كأنه مسكوم، ونعرف هذا إذا مر الطالب بدأ يقرأ صفحة صفحتين ما علق، فإذا سئل بدأ يتكلم، وإذا بحشرة الصوت أنه من البكاء كان يبكي رحمه الله لموقف من المواقف في هذا الكتاب. مرة من المرات قرأ عليه أحد الطلاب في سنن الدارمي، فجاء بقصة الخندق، ولما وضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه من شدة الجوع، ولما دعوا إلى الوليمة فبكى بكاء شديدا رحمه الله، هذه من المواقف التي لا أنساها رحمه الله. أيضا في قصة الإفك مع عائشة رضي الله عنها بكى بكاء شديدا، في قول أنس رضي الله عنه شهدت دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخوله، وشهدت المدينة يوم وفاته، فما رأيت يوم دخوله أنور من المدينة، من السعادة والخير، وليس المقصود الإضاءة التي نراها كالشمس، وإنما إضاءة الحق وأنس الناس به. وما رأيت في يوم موته أظلم من ذلك اليوم، فبكى رحمه الله عند هذا المقطع. ومرة من المرات وهو يعلق على كلام السائل يقول له إن الإذاعة بريطانية ذكرت أن الشيخ ابن باز أنه يعارض مولد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يحبه، فبكى رحمه الله وقال والله إنه أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا، ووالله لو أمرنا بالمولد ما تأخرنا، ولكنه لم يفعله ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. من المواقف كان يقرأ عليه مثل ما ذكرت لكم في كتاب الروح، كان يقرأ عليه أحد الإخوان، وكنت أتبعهم بالسيارة حتى أخذ الأخ بعد أن، لما وصلنا إلى البيت وقفت السيارة، فتحت باب السيارة كالعادة لينزل الشيخ وأدخله في منزله، وإذا به رحمه الله مطرقا يبكي بكاء شديدا، فأخذته وإذا به يقول الله عنا على عذاب القبر، على فتة القبر، على والله ما استطعت ذلك اليوم أن أسأله سؤالا واحد، العادة نسأل سؤال سؤالين لكن ما استطعت. ولما انصرفت أنا مع الأخ سألته، قال والله منذ أن خرجنا من المسجد وقرأت عليه في مبحث في كتاب الروح عن القبور وعن أهوالها، والله ما علق حرفا واحدا، إنما استمر يبكي من يوم مشينا من المسجد إلى أن وصلنا إلى بيته كما رأيت. يا أخوان نحن نحتاج إلى هذه النماذج، نحتاج إلى هذه القلوب الحية التي ينفع الله عز وجل بها. جوانب كثيرة في مسائل العلم، هناك جوانب لم أذكرها وهي غرائب وعجائب، هناك جوانب الشفاعات وطريقته في الشفاعة، أمور يمكن من له دراسات في تعليم الناس التعامل مع الناس لا يصلون إليها. أعطيكم فقط مثال واحد، الشيخ رحمه الله كثير الشفاعات، نحن أحيانا يأتي إلينا أشخاص يريدون الشفاعة لهم عند أحد، ويتكون من الشفاعات الحسنة، فتأخذ أوراقه وتكتب وتشفع، لكن ليس كل شفاعة يستجاب لك فيها، فإذا ما استجاب هو لا يعلم أنك قد كتبت وأنت لم تخبره بذلك، فربما وقع في نفسه شيء، قال الشيخ أعطيته يشفع لي فتركني. هو رحمه الله إذا كتبت له أو كتب له أحد من المشايخ أو طلاب العلم أو كتب له أن يشفع لفلان، إذا شفع له يكتب صور، فصورة من هذه الصور لصاحب الشفاعة لطلب الشفاعة، فتأتي إليك بصورة الخطاب لتوصله لصاحب الشفاعة، تقول هذا الخطاب كتب الشيخ عليه بتاريخ ورقم إلى فلان ابن فلان، هذا الخطاب ذهب، تتابعه، إن لم يأتي لن يقع في قلبه شيء لأنه عرف أنه قد كتب، والدليل هذه الصورة التي جاءت إليه. من يتفطن لمثل هذا يا إخوان؟ هذه يا إخوان تراها أمور أحيانا يصل إليها الإنسان وهو قد يظن أنها من الأشياء اليسيرة، لكن والله تعامل الناس من أصعب ما يكون، والناس أحيانا قد يتفطنون لأشياء أنت والله في جانبهم في جانب. فالشيخ رحمه الله مهما تكلمت عنه فالكلام يطول، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا الذي سمعتم. أسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يخلف على الأمة خيرا، وأن ينفع بعلمائنا ودعاتنا، وأن يثبتهم على الحق والهدى، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. وبالمناسبة الجوانب أيضا في حياة الشيخ مع ولاة الأمر، هذه أمور مهمة، كيف تعامل الشيخ مع ولاة الأمر، كيف تعامل مع المنكرات، كيف تعامل مع الفتن، هذه والله نحتاج إليها، ولعلها إن شاء الله في المستقبل تكون هناك سلسلة عن حياة الشيخ بن باز في مثل هذه المواطن والدروس والعبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالنسبة للشريعة قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وما الواجب علينا وما هي المراتب، فقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ف فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه مراتب. من كان عنده القدرة على التغيير باليد كالسلطان، أو من ولاهم ولي الأمر المسؤولية بالتغيير باليد، أو الرجل في بيته يغير بيده، إذا ما استطاع بلسانه على حسب القدرة والطاقة بالكلام الطيب اللين، إذا ما استطاع حينئذ ينتقل إلى القلب، وإذا أدى ما عليه من جهة القلب فهو معذور. والقلب لا يستطيع أحد أن يمنعك من الإنكار به، لأن عمل القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فأنت تستطيع. ثم أيضا مثل هذه الأمور، أولا على الإنسان أن يلجأ إلى الله بالدعاء، فالأمور بيد الله عز وجل، يسأله الهداية للمسلمين، لولاة أمرهم، لعلمائهم، لعامتهم، ويسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يزيل هذه الشروع عن بلادهم، يدعو. الدعاء باب عظيم. الأمر الثاني، يناصح الإنسان بقدر ما يستطيع، لكن بالكلام اللين وبالطرق المشروعة توصل إلى العلماء مثل هذه المنكرات، إلى رجال الحسبة، إلى من كان عنده قدرة، إلى أمير المنطقة، ولكن بالطرق المرعية والقواعد الشرعية، ومن غير شوشرة على الناس، وتبرأ الذمة حينئذ. أيضا هؤلاء الناس وهؤلاء المجتمع مكون من أسر، بيتي وبيتك وبيت الثاني، فإذا كثر النصح بين المسلمين وبينت مثل هذه الأشياء وخطورتها، فالناس ولله الحمد يرجعون إلى الله عز وجل. الربا يوجد في كثير من بلاد المسلمين، والحمد لله اليوم الناس من أجل كلام العلماء والفتاوى تأسلمت بعض البنوك التي كانت ربوية. ما الذي جعلها ترجع إلى الشريعة الإسلامية؟ لما رأت الناس امتنعوا بالنصح، وفتاوى العلماء لهم دور، لكن على الإنسان بالرفق. ثم إذا نصح الإنسان ولم يستجب له، أدى ما عليه، وهذا هو الواجب. التغيير باليد ليس لي ولا لك، للسلطان. وإذا وصل السلطان أو الأمير وبلغه ذلك فقد برئت الذمة، مع الدعاء لهم والنصح لهم. نعم. الشيخ رحمه الله التقيت بعام 1401، وكان الجمع قليلا، يعني كنا في يوم الأحد الفجر، يوم الاثنين ويوم الأربعاء، نصل إلى 25 فأقل شخص. وأما في الليل بعد المغرب، ليلة الاثنين وليلة الخميس ويوم الخميس، لا يكثر العدد، يصلون إلى 100-150 أو أقل أو أكثر. فالتقيت به رحمه الله وأنا عمري قرابة 17 سنة تقريبا. أما بالنسبة لتمني الشيخ رؤية الإبل فهذا لم يثبت عنه، وقد سألته رحمه الله فيقول أبدا، أنا قد حججت على الإبل ورأيتها، لأن الشيخ كف بصره في عام 1350، كان عمره 19 سنة، يعني عاش 19، وكان يعرف الكتابة والقراءة. ما قاله بعض الدعاة أنه ما كان يقرأ، ولا لا مو صحيح، كان يقرأ رحمه الله وكان يكتب. ومرة من المرات كنت عنده، وكان عنده الشيخ محمد بن عثيمين عليهم رحمة الله تعالى، وكنت أول مرة أرى الشيخ عام 1400 تقريبا وأربعة أو خمسة. الشيخ لم يكن مشتهرا في ذلك الوقت إلا عند المشايخ، فكنت أنتظره لأقرأ عليه بعد صلاة العشاء ليلة الخميس، فتأخر. فسألت الشيخ إبراهيم الحسين عليه رحمة الله، كان هو المسؤول عن بيت الشيخ، والشيخ إبراهيم الحسين هناك قصص كثيرة عن الشيخ رحمه الله تحتاج إلى جلسات. فسألت الشيخ إبراهيم، قلت من عند الشيخ؟ قال هذا الشيخ محمد بن عثيمين. ففرحت، لعلي أن أراه وأن أسلم عليه. المهم استمروا، وخشيت أن الشيخ ما يتمكن من أن أقرأ عليه، فقلت الشيخ إبراهيم، اسأل الشيخ يريدني أن أنتظر أو أمشي. فدخل عليه وخرج وقال الشيخ خليه يجي. والله فرحت فرحا عظيما. فدخلت وإذا بالشيخ جالس مستقبل القبلة، عنده الماصة الطويلة في مكتبته، والشيخ محمد على يساره جالس، سلمت عليه قال هذا الشيخ محمد بن عثيمين وهذا فلان من طلابنا، سلمت على الشيخ وجلست. فمما سأله عنه قال له الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو يسأل عن الكتب الشيخ يقول وش تدرسون، قال الشيخ بن عثيمين ندرس في زاد المستقنع وفي كذا وكذا وكذا، قال وأنتم يا شيخ عبد العزيز، قال ندرس في كذا وكذا، ذكر عدة كتب، قال ومنها سنن الدارمي، سنن الدارمي، وسنن الدارمي قد قدمه بعض العلماء على سنن ابن ماجه. ثم قال للأمين عنده صلاح السوداني، قال له ائت بالكتاب، فأنزل الكتاب وإذا بالكتاب أصفر قديم، أوراق صفر قديمة جدا، قال اقرأ وين موقفنا، فقرأ حديثا، هكذا قرأ حديث من الكتاب. قال له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصحة هذا الحديث؟ قال هذا الحديث ضعيف فيه فلان. الشيخ في هذه الجلسة أيضا أنه مسألة حفظ الشيخ بالرجال ومعرفته بالرجال آية من آيات الله. ثم سأله الشيخ وقال الشيخ هذا الكتاب اشتريته قبل أن يذهب بصري، قبل أن يذهب بصري. قال الشيخ ابن عثيمين متى ذهب بصرك وكيف ذهب؟ هو ذكر هذا رحمه الله، قال ذهب بصري أولا أصابني مرض في عيني عام 1346 عمره 16 عاما، وأظن أنه التراخوما، والتراخوما الآن قطرة، الآن من أسهل أمراض العيون. يقول ولا زال البصر يضعف، ما ذهب البصر فجأة إنما استمر يضعف يضعف. يقول وحججت عام 1349، حججت بنفسي ولا أحتاج أحد يقودني، لكن البصر ضعف جدا، لكني أستطيع أن أذهب وآتي ولا أحتاج إلى أحد يقودني. يقول فلما دخل عام 1350 يقول بت تلك الليلة وأنا مبصر، لا زال البصر موجود، فلما جاء السحر وإذا بالبصر قد ذهب رحمه الله. فالإبل لما سألته قال لا أنا حججت عليها، أنا حج على الإبل وقد رأيتها. فهذا ليس بكلام الشيخ رحمه الله ولم يقل هذا، لكن اشتهرت، الله أعلم من أين جاءوا بها. هذا يحتاج إلى، أقول هذا لعله إن شاء الله، أنا أعدكم إن شاء الله لعله يأتي سلسلة وتكون في هذا المسجد أيضا، لأن مسجد الشيخ بن باز يحتاج إلى، فلعله إن شاء الله السلسلة تكون إن شاء الله إما شهرية أو كل شهرين مرة، ونجعلها عناوين وترفع للوزارة فرع الوزارة إن شاء الله، يكون مثلا عنايته بالتوحيد، عنايته بالحديث، عنايته أيضا مسألة المخالف، مسألة الأمر عن المنكر، مسألة الفتن ماذا كان يصنع رحمه الله يعني مع ولاة الأمر، مع وهكذا جوانب كثيرة نحتاج إليها، لعلها إن شاء الله مستقبل. أما التوحيد فلا شك أن عنايته عظيمة، أنا لا أذكر أن في درس من دروسه لا يوجد كتب من كتب العقيدة، بل كتاب التوحيد أحيانا في يوم واحد يقرأ عليه أحدهم المتن، متن كتاب التوحيد، والثاني يقرأ في مسائل كتاب التوحيد، والثالث يقرأ في كتاب قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد، مرة من المرات في يوم واحد ثلاثة يقرؤون في نفس اليوم، ولا أذكر أنه فرغ من كتاب التوحيد إلا وأمر بإعادته، غير العقيدة الواسطية والحموية وكتب شيخ الإسلام، كتب كثيرة جدا. نعم الشيخ رحمه الله ما يتفرغ كغيره من العلماء، لكن إذا جاء أحد وقال اقرأ عليه قرأ عليه، ويأتون له بالماء والزيت أحيانا بعض الأشخاص فيقرأ على هذا الماء وعلى هذا الزيت، أنا كثيرا ما وجدت عنده هذه الأشياء، يأتي الناس إليه، لكن هو ما كان يتفرغ لها لأنه مشغول رحمه الله، ومن فتح عليه بابا من أهل العلم للرقية ما استطاع أن يؤدي شيئا من العلم ولا. أما بالنسبة للثانيش لا، هو رحمه الله لما ذكر الرقية فيه منشور موجود له، يقرأ مثلا سورة الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ واخذ سورة الحشر، وهكذا موجودة النشر موجودة. نعم. هو بالنسبة للأظافر ما يجوز أن توضع هذه الأظافر، الفطرة أن تقلم، إذا وضعت هذا خلاف الفطرة، هذا أولا. لكن إن كان هناك حاجة لمرض أو هناك تشويه، بشرط أن لا تكون هذه الأظافر طويلة، إذا كانت طويلة ما يصح، إنما تكون ما توضع على الظهر من باب حماية اليد لمرض أو لعاهة فلا بأس. وهذه قاعدة، كل ما كان محرما من باب الزينة فإنه يجوز من باب الضرورة والحاجة. مثل لو كان إنسان امرأة مثلا ليس لها شعر، صلعة مثلا، أرادت أن تضع شيئا من الباروكة مثلا أو لا بس، هذا من باب إزالة العيب. أو مثلا الأسنان إذا كان من باب التجمل هذا ممنوع، إذا كان من باب العلاج فهذا جائز. الشيخ رحمه الله، أنا ما يعني كان عام 50، ولكن رحمه الله هو صابر ومحتسب، ولما عرض عليه أن يذهب إلى خارج البلاد قالوا أن عينيك لها علاج، علاج موجود، فقال لا أنا لا أريد هذا العلاج، وإنما أصبر وأرجو وعد الله عز وجل الذي وعد من أخذ حبيبتيه أن له الجنة، فصبر له الجنة، أنا أصبر ولي الجنة. رحمه الله وياك الله يسلمك.